الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تحديد دائرة ولاية الفقيه سعة وضيقة، فتقدم نظر القائلين بالولاية المعبر عنها بالولاية الحسبية أو الولاية المضيقة، وفي قبال ذلك ذهب جملة من المحققين والأكابر إلى وجود ولاية مطلقة للفقيه، بمعنى أن الفقيه ولي في الأمور الاجتماعية والسياسية، وأنه منصوب نائبا من الإمام، لذلك في عصره غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ذهب إلى ذلك جملة من المحققين، وممن اهتم بهذا الأمر وبحثه بذهنية تأسيس الحكومة والدولة السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه في ثنايا كتاب البيع، فإنه بحث هذا البحث، وفي كتاب الحكومة الإسلامية البحث تقريبا بحث هذا البحث استطرادا هناك، وقلنا نتيجة أهمية الموضوع ننقل نفس كلامه، وذكرنا أن له كلامين، كلام ذكره في بداية البحث استنتج ولاية الفقيه فيه من ضرورة إقامة الدولة الإسلامية، وأثبت أنه لا يعقل الفرق في القضايا الاجتماعية والسياسية المطلوبة في الشريعة، لا يعقل الفرق بين ولاية النبي والإمام والفقيه، لأن القضية ليست قضية من يتولى هذه الأمور، بل القضية قضية أن هذا قانون إلهي لا بد من تنفيذه وتطبيقه في المجتمع، فلا بد وان ينصب له المعصوم لتطبيقه لدليل اشتراك الاسمى في محله، وحيث لا يتسنى الحصول على المعصوم نتيجة حكم اعلى وارقى كما في عصر الغيباء، فيجب تصدي من هو الاقرب فالاقرب اليه، وهو العالم بالقانون بل الاعلم بالقانون. طبعا في غير حالة تعارض الصفات وتزاحمها، وعلى هذا الأساس فقد ذهب من خلال هذا البيان إلى أن الثابت للفقيه هو نفس الصلاحيات الثابتة للمعصوم، بل في مورد لا يوجد فيه فقيه وهو مجرد فرض، في مورد لا يوجد فيه الفقيه أصلا لامين فله، لأنه قانون لا بد من تفسيره وتطبيقه في المجتمع، وحينئذ قد يقال بأنه حيث لا بد من تنفيذه وتطبيقه فلا بد من ان يطبقه وينفذه بعض الناس. هذا الكلام قلنا كلام غير دقيق يا اخوان، قد بينا اذا كان المراد منه دليل مستقل يبين فيه سعه دائره الولايه، كما لعله الظاهر من كلامه انه دليل عقلي على الولايه بهذا الاسلوب وتحديد دائرة ولاية بهذا الاسلوب. واذا كان المراد منه عطف هذا الكلام، وهذا خلاف ظاهر العبارة عنده، راجعوا كتاب البيع على ما سيأتي، راجعوا كتاب البيع طبعا الحديث الجزء الثاني صفحة 326 ذكر هذا الكلام السيد رضي الله تعالى عليه. واذا كان مراده عطف عنان الكلام هذا على ما سيثبته بالروايات بعد ذلك، وهذا يقينا غير مراد له، لكن لو فرضنا فلا بد من النظر فيما افاده بعد ذلك، فانه رضوان الله تعالى عليه بعدما تقدما تعرض للروايات التي تثبت وجود الولاية للفقيه، فناقش في بعضها واثبت الولاية لجملة من الروايات لا برواية واحدة او روايتين، واستدل بمثل مقبولة عمر بن حنظلة، مشهورة ابي خديجة، مجال الامور بعيد الفقهاء وغيرها من الروايات. وقد تقدمت مناقشة تماما تمام هذه الادلة سابقا وبينا ما يتم منها وما لا يتم، الا ان المهم ليس هو اثبات فصل الولاية هنا، فقد تقدم البحث فيها، انما الكلام في ما استفاده رضوان الله تعالى عليه من هذه الروايات في مقام اثبات الولاية، لانه ذكرنا ان الشيخ الاعظم ايضا قبل هذه الروايات، ولكنه ما استفاد منها الا الولاية الموازية للولاية الكسبية، بمعنى عام الاستدلال على هذه الولاية بالروايات. على اي حال استفاد السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، ويمكن نسبه هذه الاستفاده ايضا للمحقق النراقي صاحب الجواهر، بل لعله جمله من المتقدمين ايضا كما يفصح عن ذلك دعوى الاجماع في كلمات المحقق الكركي على الله مقامه الشريف، فانه اجماع منقول على الاقل يكشف عن جمله وافره من الاراء تذهب الى هذا، وان كان ناقشنا نحن الاجماع كاجماع، وذكرنا ان اكثر المتقدمين ما تعرضوا لهذه المساله بهذا الشكل وبهذا التفصيل. على اي حال يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: ولنعم ما افصح به عن مراده بكل وضوح في عبارته التي لا بد حتى يتضح مراده منها ان نقراها بنصها. يقول رحمه الله: فتحصل مما مر يعني من الروايات والادله ثبوت الولايه للفقيه من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه. لكن اي جهة؟ كل ما ثبت كونهم اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ يقول لا، من جهة كونهم سلاطين الامة. ولا بد، وبعد ذلك يفرح بهذه النقطة بشكل اوضح في هذه العبارة، يوجد تأمل في عبارته، فان عبارة جدا مهمة ودقيقة. من جهة كونهم سلاطين الامة، سلاطين على الامة، ولا بد في الاخراج عن هذه الكلية التي ثبتت بالادلة السابقة. اذا نريد ان نخرج مورد من الموارد عن تحت ولاية الفقيه، لا بد في الاخراج عن هذه الكلية في مورد من دلالة دليل دال على اختصاصه، يعني المورد بالامام المعصوم عليه السلام، كما هو دعوة السيد الخميني في الجهاد الابتدائي، حيث انه يرى في الجهاد الابتدائي ان هذا من المخطفات المعصوم من القضايا العامة المربوطة بالمجتمع والدولة والحكومة والأمة، ولكنه ثبت بالأدلة مثلا بالإجماع والنصوص الخاصة أنه من مختصات المعصوم عليه السلام، فهذا يخرج من تحت أدلة ولاية الفقيه. بعبارة أخرى، لم يعد من القانون الإلهي الذي يجب تطبيقه في عصر غيبة الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، فصار عند السيد الخميني إطلاق فأي مورد نريد أن نقول هو من القضايا العامة وليس تدخل تحت دائرة الفقيه، وكان يناقشه الإمام علينا أن نبرز الدليل على عدم، فالعدم يحتاج إلى الدليل، لا دخوله يحتاج إلى الدليل، بخلاف ما إذا ورد في الأخبار أن الأمر الكذائي للإمام عليه السلام، فإن الأمر الكذائي للإمام في عصر النار، فإذا ثبت أنني وكيل في كل شيء كان الإمام وليا فيه في المجتمع فهذا لي يصير كما لا يخفى، أو يأمر الإمام بكذا كما ورد في بعض الروايات من القضايا العامة وأمثال ذلك، فإنه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالأدلة المتقدمة، لأنه ثبت لهم أنهم أولياء المجتمع كذا ولاية الإمام عليه السلام، فإني قد جعلت عليكم حاكما فهم منه يعني وليا للأمور، جعلته وليا للأمور، ففي مثل ما ورد في باب الحدود مرارا من ذكر الإمام كقول أبي عبد الله عليه السلام: من أقر على نفسه عند الإمام، إلى أن قال: فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه. يقول: وقد ثبتت الولاية على هذه الأمور للفقيه، فقد ثبت له ما ثبت للإمام في حال حضوره، أو قال: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله فيه، لأنه أمين الله في خلقه الإمام عليه الصلاة والسلام. فقال بما أنه ثبتت الولاية على الأمور العامة والقوانين الإلهية ومنها الحدود، فحينئذ ثبت أن ما كان للإمام فهو لنا. وكان عن أبي جعفر عليه السلام إذا شهد عند الإمام شاهدان، إلى أن قال أمر الإمام بالإفطار. أيضا نفس الكلام، إذا شهد عند الإمام شاهدان أمر. فإذا ثبتت الولاية لنا في القضايا العامة على وزان ولاية الإمام، فالفقيه أيضا له ولاية على إثبات الولاية، فيثبت بحكم الفقيه. إلى غير ذلك من الموارد المشتملة على لفظ الإمام، فتكون أدلة ثبوت الولاية من قبلهم كافية في إثبات ذلك للفقيه. هذا مع الغض عن الأدلة الخاصة الدالة على الثبوت للفقيه كما في الحدود وغيرها، فإنه في بعض الأبواب ورد الأدلة الفقهية من أول الأمر تشمل الفقيه، مو بس الإمام واردة. هذه حتى لو لم تكن موجودة، يقول السيد الخميني لا تضرنا المطلب شيء إذا ثبتت الولاية العامة لهذا العرض. ثم إنا أشرنا سابقا إلى أن ما ثبت للنبي والإمام، هذا المهم، أشرنا سابقا في المورد الأول الذي أنا نقلته، إلى أن ما ثبت للنبي والإمام عليهما وآلهما السلام من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه. وأما إذا ثبت لهم ولاية من غير هذه الناحية، من غير جهة السلطنة، فلا. فلو قلنا بأن المعصوم له ولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه، ولو لم تقتضه المصلحة، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم مثلا، ولو لم تقتضه المصلحة العامة، لم يثبت ذلك للفقيه، ولا دلالة للأدلة المتقدمة عليه على ثبوتها حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص. إذن فالقضايا التي ثبتت للمعصوم على نحوين، النحو الأول ما ثبت له من جهة أنه ولي المجتمع، والجهة الثانية ما ثبت له لشخصه صلوات الله وسلامه عليه، ما كان من قبيل الأول، فإن هذه الأدلة أثبتته للفقيه. وهذا معنى النيابة العامة في الأمور الاجتماعية العامة والسياسية العامة والحكومية والدولية، فكل ما كان يرتبط بالمصالح والمفاسد العامة للمسلمين وليس من تكاليف الأفراد وأحكامهم الخاصة، فهذا ثبت بالأدلة السابقة أن الفقيه ولي عليه بمقدار ما كان للمعصوم ولاية عليه. وإذا شككنا أن حكما من الأحكام التي كانت للمعصوم في عصر الشهور مثل ولاية على إطار الصلاة الجمعة مثلا أنه ثابت للفقيه في عصر الغيبة أو غير ثابت، نتمسك بأدلة نصب الفقيه على أن ولايته على إقامة هذا الأمر ثابتة، ولا تقولوا أنه من قبيل التمسك بالعنق الشبهة المصداقية، لأن دعوانا أن الأدلة السابقة يستفاد منها ماذا؟ العموم في كل ما كان للإمام إقامته. وإذا كان كذلك فهذا بنفسه يثبت أن صلاة الجمعة باقية من القوانين الإلهية حتى في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا النقطة الحساسة والمهمة التي ذهب إليها. وأما القسم الثاني وهو ما ثبت للفقيه من أي جهة، ما ثبت للفقيه من جهتي ما ثبت للامام عليه السلام مش هذا الخاصة مش هذا انه اولى بالمؤمنين من انفسهم. فيقول السيد الامام لا يوجد اي رواية او شيء يدل على ثبوت مثل هذا المنصب للفقيه. فلا يستطيع ان يطلق الزوجة، لا يستطيع ان ياخذ مال احد، لا يستطيع لا يستطيع لا يستطيع. نعم يستطيع ان يتولى على المجانين، يستطيع ان يتولى على الضفار، يستطيع ان يتولى على المجتمع، كل ما لا يكون من تكليف الافراد بخصوص الف حينئذ يكون هو وليه. فهو ولي من لا ولي له وما لا ولي له بخصوصه، لم يعين له ولي بخصوصه في الشرع، اما ما عين له ولي كالاطفال الذين لهم اب فلا يستطيع الفقيه ان يتدخل في الشؤون الا اذا تخلف الاب عن مصلحه الابناء او لم يعد اهلا لحفظ الابناء، كما لو كان شاربا للخمر او معتادا على المخدرات فصار يخاف منه عليه، فحينئذ لم يعد هناك فرد مكلف بهذا اذا لم يكن هناك جد، فتصير القضيه للفقيه. هذه الضابطه الكليه الكبرويه التي افادها رضوان الله تعالى عليه. هذه الضابطه الكبرويه يا اخوان استفادها السيد من الروايات السابقه، ونحن لابد لنا ان نذكر في المقام ما ادى اليه النصر، ما ادى اليه نظرنا في المقام، ان الادله التي استدل بها على ولايه الفقيه هناك التام منها دليلان فقط، دليل الحسب الذي يثبت تنصيب الفقيه، دليل الحسب الذي يثبت تنصيب الفقيه، وهو منطلقنا فيه شبيه جدا بمنطلقه هو رضوان الله تعالى عليه، من انه احكام الاسلام تعني وجود الدوله، والدوله تعني وجود الحاكم، لا بد لها من حاكم، والحاكم لا بد ان يكون عالم بالقانون، لا بد ان يكون عادل، لا بد ان تتوفر فيه الصفات التي تقدم والشرائط التي تقدم شرطها بالتفصيل، والتي كانت اكثرها تثبت بدليل الحكمه ايها الاخوه، حتى لو لم يكن فيها ايات وروايات، وان اطالب على المحققين في الدراسات في ذكر الايات والروايات الداله على تلك المطالب، والا فالحكمه هي الداله على اكثر تلك الشروط، سوى بعضها كالذكوره والقضايا فانها خارجه من قدر المتيقن، ان لم يجد دليلا يمنع منها، وقد اقمنا بعض الادله على المنع منها في امامه الجماعه واقامه القضاء للمراه وما نظر ذلك. هذا الدليل ايها الاخوه، دليل الحسبه بهذا المعنى، هذا لا يثبت يا اخوان اكثر من ضرورة وجود الدولة ووجود الحاكم في الدولة، اما ان هذه الدولة لها من تمام صلاحيات بعبارة اوضح توجد مقدار من القوانين تثبت ضرورة وجود الدولة، وروايات خاصة وادلة خاصة تعرضنا لها في بدايات البحث في العام المنفرد تثبت ضرورة وجود الدولة، هذا القدر المتيقن يثبت ضرورة وجود دولة وضرورة وجود حاكم يحكم، وكون هذا الحاكم عالم بالقانون مستقيم في تطبيقه قادر على تطبيقه الى اخره من الشرط التي ثبتت اما بهذا الدليل بالحكمة او بادلتها الخاصة الشرعية، لكن هذا الدليل لا يثبت ان هذه الدولة صلاحياتها في عصر الغيبة تمام صلاحيات الدولة في عصر الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مثلا قد يقال من صلاحيات الدولة في عصر المعصوم اقامة الجهاد الابتدائي واقامة صلاة الجمعة، مو كل القضاء ياخذ من قبيل سد الثغور وهل قضايا او الايتام الذين اذا تركناهم يضيعون او ما نظر ذلك، فضرورة اقامة الدولة في عصر الغيبة الذي ثبت على اساس القدر المتيقن الذي لا بد من القول ببقائه في عصر الغيبة، هذا المقدار لا يثبت اكثر من وجود دولة ووجود حاكم له صلاحية على هذه الامور، بقية الامور مثل اقامة صلاة الجمعة مثل هذه الامور لا بد من الرجوع الى نفس ادلتها لنرى ان ادلتها هل تثبتها حتى في عصر الغيبة وهي من صلاحيات الدولة، فلا بد ان يطلب لها حاكم الدولة، مثلا صلاة الجمعة من صلاحيات السلطات وادلتها تثبتها بلا فرق بين عصر الحضور وعصر الغيبة، فنقول هذا المقام ثابت للسلطات، فيجب على السلطان ان يقيم صلاة الجمعة، ويجب على الناس ان يحضروها اذا كان الامر كذلك. الا في الجهاد الابتدائي اذا قلنا بانها ادلة عامة لحيث الازمان والحالات، ليست مختصة بحصر حضور الامام المعصوم كما قال سيد الخوي على الله مقامه، وكما قال بعض اساتذتنا المحققين المعاصرين بهذا في كتابه الكفاح المسلح في عصر الغيبة. فلا اشكال ولا ريب اذا اثبتنا انه هناك عموم ازماني، خب هذا واضح انه من شؤون الدولة وشؤون الحكومة وشؤون الولاة، فلا بد من ان يقال بانه يجب على الفقيه ان يرعى هذا الامر، ويجب على الناس ان ينفعوا لاوامره اذا دعا الى الجهاد بحسب ما يتطلب من احكام الجهاد في كتاب الجهاد. وهكذا ولا نكاد نتمكن من اثبات هذه الامور المشكوكة بنفس دليل الحسبة المثبت لأصل الولاية للفقيه. اذا فهذا الدليل يثبت ان كل ما كان من القوانين الالهية التي لا بد من اجرائها في عصر الغيبة ولا بد من تأسيس دولة لها فوليها هو هذا الولي الفقيه الحاكم للدولة. أما بعض الأحكام التي لم يثبت أنها صلاحية للدولة، ويمكن أن نكون قد شرنا بحسب تعبير الشيخ الأعظم على الله مقامه الشريف من بعض الأمور بسبب حرماننا من وجوده صلوات الله وسلامه عليه ظاهرا وباردا متصليا بيننا، فإن الحرمان من هذه ليس أعظم من حرمان أصل ظهوره ورعايته لنا بالمباشرة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ممكن. وأما على مستوى الدليل فإنما تم لدينا من الأدلة هو التوقيع الشريف، قوله عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع الأسف السؤال غير موجود. وأما الحوادث الواقعة، حوادث الواقعة متى؟ يعني في عطية غيبة الإمام تنفع تحضوره هو المرجع، هذا في أواخر الصفارة على التوقيع الشريف. فارجعوا، وقد أسأل فيها الحق بن يعقوب عن مسائل أشكلت عليه، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وقلنا الرواة هم الفقهاء مو مطلق من غير روايات، فإنهم حجتي عليكم، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فإن مثل هذه الرواية قد يقال بأنه يستفاد منها إثبات مرجعية الفقيه في تمام الحوادث الواقعة على مستوى الشبهتين الحكمية والموضوعية، وأنهم هم المرجعية للناس في تمام هذه الوقائع التي تنتابهم. وعلى أساس ذلك يقال بأن هذا يستفاد منه كون الفقهاء نوابا عن الإمام عليه السلام في تمام ما له من الصلاحيات إلا ما خرج بالدليل وثبت كونه من مختصات المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كما يقال ذلك بالنسبة إلى الجهاد الابتدائي عند المشهور. فيقال بأن ظاهر كلامه عليه السلام عندما قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا عنه فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فكل ما أنا كنت فيه حج عليكم فهم حجة فيه عليكم. فقد اثبت للفقيه في عصر غيبته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا له امتياز انه في مقتضى عصر الغيبة ايها الاخوة، الامام يريد ان يحل مشكلة المجتمع الاسلامي. فكل ما كنت عليكم السلام حجة فيه، كل ما كنت حجة فيه فهو حجة فيه. قد يقال هذا، وقد يقال في قبال ذلك بأن غاية ما تدل عليه الروايات أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ناظر لحالة المكلفين وما يجب على المكلفين. أنتم أيها المكلفون تنتابكم الوقائع الحادثة وتحتاجون للرجوع فيها إلينا ونحن غير موجودين، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا إلى الفقهاء. أما أن الفقهاء فهم حجة عليكم، أما الفقهاء كيف يتصرفون وكيف يتعاملون معكم فهو غير مبين في الحديث الشريف. هم حجتي عليكم فيما ينفذون ويقولون، لكن الموازين التي ينفذون بها ويقولونها ويأمرون على أساسها وينهون فهو غير مبين في الرواية. لا بد من استفادته من وين؟ من فقاهتهم ومن الأحاديث التي رواها عنها. تفتوا للنكتة؟ القول الأول، قول الاستكادة الأولى، أن يقال بأن قوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أنه يريد أن يعطي منصب للفقيه أنه حجتي تمام ما كان المعصوم فيه حجة، فيكون حديثه استفاد منه مطلبان. المطلب الأول أن الناس في تمام الوقائع لا بد أن يرجعوا إلى الفقيه، وهذا يفيد منا ويحتاج به على الناس. ومطلب ثاني يفيد لنفس الفقيه الذي يريد أن يتصدى للحكم، وهو أنه يثبت له الحديث تمام ما كان ثابتا من جهة الاجتماعية طبعا، وما ليس من تكاليف الأفراد. هذا بعد في علم عدد التنبيه عليك، وكنا نبهنا عليه مرارا في الدرس اليوم وفي درس الأمس، تمام ما كان ثابتا للإمام المعصوم، فيستفيد من هذا الحديث والتوقيع الشريف كل من الناس المكلفين والفقيه مطلبه. الناس يستفيدون أن مرجعيتهم في تمام الأمور هو الفقيه، والفقيه يستفيد أن له تمام الصلاحيات التي كانت ثابتة في القضايا الاجتماعية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بمقتضى التعبير فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا توجيه الأول. توجيه الثاني يقول لا، الرواية لا يستفاد منها المطلب الثاني، غاية ما يستفاد منها هو المطلب الأول. الرواية واردة لحل مشترك هؤلاء الناس. هؤلاء الناس مرجعيتكم فيه أيها الناس، مرجعيتكم في تمام الأمور هم رواة الحديث، هم الفقهاء. أنا جعلته حجة عليكم في عصر الغيبة، لكن هؤلاء الفقهاء هم أنفسهم يتساءلون عن أننا نحن بأي مقدار يمكننا أن ننكر ما كان ينكره الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هل يتسنى لنا أن ننكر كل ما كان ينكره الإمام المعصوم أو لا؟ نحن حجة عليهم من باب أننا روينا حديث المعصومين عليه السلام، ونحن نحقق وندقق فيها، فكل ما نستنبطه ويصل إليه علمنا لابد وأن نحكم للناس على أساسه. في كل الحوادث نرجع للفقيه. الفقيه بعد ذلك يستطيع ان ينفذ، يستطيع ان يتوقف، يستطيع ان يرجع، هو يأمر الناس، يستطيع ان يأمر الناس بالجهاد فيما حدث، ويستطيع ان يأمر الناس بعدم الجهاد اذا استنبط من احكام الجهاد ان قواته، استنبط من احكام الجهاد ان الجهاد من محققات المعصوم. فقوله انكم لا تجاهدون الان يكون حج عليهم في هذه الواقعه. تفتوا للنكته، نكته جدا مهمه ودقيقه يا اخوان، ولعل ان مثل هذه النكته هي التي جعلت الشيخ الانصاري اعلى الله مقامه الشريف، وان قبل بهذه الروايات كدليل على ولايه الفقيه من النحو الثاني، إلا أنه لم يقبل بها كأدلة تريد أن تثبت للفقيه تمام ما كان ثابتا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ونحن أيها الإخوة بقدر ما تأملت في المطلب لم أستطع أن أجزم بالأمر الأول، لم أستطع أن أجزم أن الرواية في المقام أن تفيد مطلبين. مطلب ان الفقهاء هم مرجع الناس في كل شيء، والناس ملزمون بالرجوع اليهم والاهتمام باوامرهم ونواهيهم، ومطلب هذا المطلب قد يقينا ثابت، هذا هو المطلوب بالضبط للرواية. المهم المطلب الثاني ان الرواية تريد ان تقول للفقيه انت حجة في تمام ما انا فيه حجة، انت حجة في تمام ما انا فيه حجة. يعني انا كنت اقيم صلاة الجمعة، انت هم تقيم صلاة الجمعة، انا كنت اقطع رؤوس الناس اذا فعلوا كذا، انت هم تقطع رؤوس الناس اذا فعلوا كذا. أقول أقول ظاهر الرواية ظاهر الرواية الذي لا نشك فيه هو أنها تريد أن تقول للناس أنتم لا تبقون في حيرة في أي واقعة من الواقع التي تنتابكم. أي واقعة تنتابكم ارجعوا فيها إلى رواق حديثنا. هم على أساس أحاديثنا يضبطون الحكم ويعطوكم في كل واقع حتى الشبهات الموضوعية الحكم الذي تحتاجه. أما أنهم هم أيضا من خلال هذه الرواية يفعلون كل ما أنا كنت أفعله ولو لم يوجد دليل خاص على أنهم يفعلون كل ما أنا كنت أفعله. هذا الرواية مين واضحة في أنا أطبق إلى الحيثية الثانية أطبق واضحة في أنا أطبق إلى الحيثية الثانية. وعلى هذا الأساس فلا يمكن استفادة الاستفادة منها في أكثر من نص من فقيه كمرجعية للناس. ثم إن الفقيه على أساس ما بين يديه من الأدلة الشرعية من الآيات والروايات والأدلة العقلية فقيه على أساس والعمدة هو الكتاب والسنة طبعا على أساس ما في يديه من الأدلة الشرعية يستنبط الحكم الشرعي للواقعة يعطي الحكم كفقيه هو تمرجع ويتصدى لتنفيذه وتطبيقه في المجتمع على اساس استنبطه. فاذا استنبط ان هذا الحكم من مخطوطات الامام فلا اشكال ولا ريب في ان الفقيه لن يترك الناس حيارى فيقول لهم ايها الناس وضع عنكم الجهاد في عصر الغيبة. وإذا استنبط أن هذا الحكم ليس من وقت الفاطل الإمام عليه الصلاة والسلام كما هو المشهور في باب الحدود وكما هو المشهور في باب صلاة الجمعة أيضا على خلاف أنها تصيب واجب التحليل أو تبقى واجب التحييني لكن على أي حال الولاية مو فقط للمعصوم يقولون الولاية تثبت للفقيه لكن بنحو الواجب التحييني مو بنحو الواجب التعيين على المكلفين إلا البعض حيث وذهب لكونها من الوجوبات واجبات التحييلية كالشهيد الثاني في رسالته والسيد الصدر من المعاصرين رضوان الله تعالى عليه واحتاط في ذلك وجوبا السيد كوي على الله مقام الشهيد. هذا يحتاج الى بحث في نفس مطار صلاه الجمعه. ومن هنا السيد الامام رضوان الله تعالى عليه مع كونه راى الولايه العامه وذهب الى عليه الكره الكليه لم يكن وجوب صلاه الجمعه عينا وما ذلك الا لان ادله صلاه الجمعه لم تؤدي الى الوجوب العيني لصلاه الجمعه. على هذا الاساس نحن نقول الذي يمكننا ان نجزم به في المقام ان الفقيه ولي على كل ما امكنه اثبات انه من القانون الالهي في عصر الغيبه. اما اكثر من هذا فالروايه ليست واضحه في هذا لا اقل ليس الظاهر ظهورا قويا بحيث يمكن من خلالها ان نجزم بان الفقيه له كل ما كان ثابتا لل إمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه على أن هو حتى لو أثبتت الروايات قل ثابت للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كولاية يبقى التمسك بها لإثبات كولاية أن هذا الأمر من الأمور التي هي موجودة الآن يبقى من التمثل في العام الشيوخ المتباقيه ولم نكن نعي ونفهم كيف لا يكون ذلك من قضيه الشيوخ المتباقيه. فنأسف ان الوقت ننتهي النقطه نتممها في الدرس القادم نحتاج شويه الى تطبيق اكثر ومتابعه عما اكثر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الفاضلين.